أشهد وصفتها الروح.
السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني المنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر وترفض أي شروط خارج الاتفاق النووي. حماس تؤكد عدم وجود بوادر لحل الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار الاحتلال في مماطلته لحل الظروف الإنسانية. تفاصيل الأنباء يقرأه على حضراتكم محمد باقري. أشاد الرئيس الإيراني المنتخب بالحضور الجماهيري الواسع في الانتخابات الرئاسية، واعتبره تجسيدا لإرادة للشعب الإيراني وتعبيرا عن وحدته وتضامنه. وجدد السيد إبراهيم رئيسي خلال مؤتمره الصحفي الأول عهده مع الشعب، وقال: سنكرس أنفسنا لخدمته وتحسين أوضاعه المعيشية وتحقيق العدالة. وردا على أسئلة حشد كبير من مراسلي وكالة الأنباء الداخلية والأجنبية، أكد رئيسي حرصه على إقامة علاقات جيدة مع دول الجوار ودعم إيران المستمر للقضية الفلسطينية وحق اليمنيين في اختيار نظامهم السياسي. وحول المفاوضات النووية، قال الرئيس الإيراني المنتخب إننا سندعم المفاوضات الجادة التي تضمن مصالحنا الوطنية. وأضاف أنه على أمريكا إلغاء كل إجراءات الحظر، وعليها وعلى الأوروبيين الالتزام بتعهداتهم، معتبرا مناقشة البرنامج الصاروخي خطا أحمر. ونستمع وإياكم إلى جانب من كلمة الرئيس الإيراني المنتخب السيد إبراهيم رئيسي.
حضور الشعب الإيراني بالرغم من الحرب النفسية للأعداء حمل عدة رسائل، أولها رسالة الوحدة والتضامن الوطني، وأيضا كان هذا الحضور يحمل رسالة الثبات على مبادئ الثورة الإسلامية. على الجميع أن يعلم بأن السياسة الخارجية للحكومة الجديدة ستتغير بناء على الحضور الملحمي للشعب الإيراني الذي أوجد ظروفا جديدة أمام العالم، وأنها ستقوم بناء على مبدأ الندية وحسن التعامل مع جميع البلدان. كما أن العالم بات يعلم بأن الضغوط القصوى لن تجدي نفعا أمام صمود الشعب، وعليهم أن يعلموا أن سياسة خارجيتنا لن تبدأ مع الاتفاق النووي ولن تقتصر عنده. سنتابع سياسة بناءة ومتوازنة مع جميع دول العالم، وسندعم كل مفاوضات تضمن حقوق شعبنا، لكننا لن نعقد منافع شعبنا بهذه المحادثات.
محور عمل الحكومة سيكون التركيز على القضايا الاقتصادية وسوق السيولة النقدية باتجاه رفع الانتاج. في اليوم الأول من عمل الحكومة سنقوم بإزالة أسباب الفساد، وسنعمل على التحفيز لزيادة الانتاج وإجراء الإصلاحات الاقتصادية، وكذلك سنقلل من النفقات العامة ونرفع معدلات الاستثمار.
بعث الرئيس الصيني شي جين بينغ برقية تهنئة للرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي لفوزه في الانتخابات. وقال الرئيس الصيني إن الدولتين شريكتان استراتيجيتان، وإنه يعلق أهمية كبيرة على تطوير علاقات البلدين. وأكد بينغ استعداده للعمل معا على تعزيز التوسل الاستراتيجي والثقة السياسية المتبادلة والتوسيع وتعميق نطاق التعاون المثمر للجانبين في مختلف المجالات وبما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما. وكان الرئيس الإيراني المنتخب قد تلقى خلال اليومين الأخيرين برقية تهنئة من أكثر من 45 من زعماء العالم، إضافة إلى قادة حركات المقاومة في المنطقة. افتتح الرئيس الإيراني عددا من المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد، مؤكدا أهمية هذه المشاريع في تطوير العلاقات مع جمهورية أذربيجان. ولفت الرئيس حسن روحاني إلى أن المناطق الحدودية شمال غربي البلاد ستشهد تطورات إيجابية جدا، وأضاف: لقد تم تخصيص نحو 8000 مليار تومان لتطوير هذه المنطقة، معتبرا ذلك مؤشرا واضحا على فشل أمريكا في حربها الاقتصادية ضد إيران. وتطرق روحاني إلى دور المناطق الاقتصادية بجزيرتي كيش وقش في الخليج الفارسي في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى وجود خطط لافتتاح سوق عالمية للبورصة فيهما، وأضاف أنه هناك 620 مشروعا يجري حاليا تنفيذها لتطوير المناطق الاقتصادية الحرة في البلاد. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه لن يتم أبدا التفاوض حول اتفاق نووي جديد، قائلا إن طهران تريد ضمان عدم انسحاب واشنطن من الاتفاق مستقبلا بعد عودتها إليه. وقال سعيد خطيب زاد إن طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر ولن تقبل بأقل مما جاء في الاتفاق النووي، وإن التقارير التي تقول إن الاتفاق مرهون بإزالة شخصيات من قائمة العقوبات الأمريكية غير دقيقة. وأضاف أنه ليس من المستبعد أن تكون الجولة القادمة من مفاوضات فيينا النووية هي الجولة الأخيرة إذا اتخذت الأطراف قرارات نهائية. جدد نشطاء ولجان المقاومة الشعبية والقوى والفصائل الفلسطينية الدعوات إلى النفير والخروج بمسيرات حاشدة ورفع الأعلام الفلسطينية ردا على استفزازات المستوطنين وقطع الطريق على مسيرات الأعلام التي ينوون تنظيمها قرب عدد من القرى في الضفة الغربية. وأكدت الدعوات على وجوب الحذر والمبادرة بفعل المقاومة عبر التواجد على الجبال والتلال لمنع الأنشطة الاستيطانية ورفع الأعلام الفلسطينية. وستنظم أنشطة التصدي لاستفزازات المستوطنين في أرجاء الضفة الغربية مع التركيز على الطرق الرئيسية وقمم الجبال، حيث يسعى المستوطنون إلى إقامة بوار استيطانية وفرضها كأمر واقع. أكد رئيس حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة فشل اللقاء مع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط. ووصف يحيى سنوار لقاءه مع وينسلاند بأنه سيء جدا، بلغا الوفد الأخير بأنه غير مرحب به بهذه الطريقة من التعامل. وأضاف: لا توجد أي بوادر لحل الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، والاحتلال المجرم لا يزال يماطل في حل الظروف الإنسانية ويحاول ابتزازنا. وحذر سنوار من أن الأوضاع قد تتجه للهاوية، مشيرا إلى أن اجتماعا سيعقد مع الفصائل الفلسطينية لتحديد الخطوات القادمة. أكدت حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن وزير خارجيتها سيقوم بزيارة إلى الإمارات الأسبوع المقبل. وقال بيان للوزارة إن الوزير يائر لابيد سيقوم بأول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي إلى الإمارات منذ اتفاق تطبيع العلاقات بين أبوظبي وتل أبيب. واعتبر البيان العلاقة بين الكيان الصهيوني والإمارات مهمة للغاية وتلقي بظلالها ليس فقط على الجانبين وإنما على الشرق الأوسط بأكمله، على حد وصف البيان. أكد رئيس الوزراء العراقي إجراء الانتخابات في موعدها المحدد محذرا من انفجار أمني في حال تأجيلها. وقال مصطفى الكاظمي في مقابلة صحفية أن الرهان الأساسي يدور حول إمكانية حصول خرق من قوى تشرين العملية السياسية من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن عدم إجرائها سيضع العراق أمام تحديات خطيرة وانفجار أمني قد يؤدي إلى الانهيار الكامل في كل المنظومات الاجتماعية والعسكرية والأمنية والإدارية والسياسية. وتوقع الكاظمي أن تكون قوى تشرين قادرة على كسب ما بين 20 إلى 25 مقعدا في البرلمان المقبل، وهذا الرقم سيساعد على خلط المعادلة السياسية. وأخيرا، استشهدت امرأة وأصيب عدد من المدنيين على أيدي مسلحي ميليشيا قسد العميلة للقوات الأمريكية إثر إطلاقهم النار على سيارة نقل عامة بريف الحسكة شمال شرقي سوريا. مستمعينا، في ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. رئيس الإيراني والمنتخب يؤكد التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإقامة علاقات متوازنة مع العالم. طهران تطالب بإلغاء كافة إجراءات الحظر وترفض أي شروط خارج الاتفاق النووي. حماس تؤكد عدم وجود بوادر لحل الأزمة الإنسانية في غزة واستمرار الاحتلال في مماطلة لحل الظروف الإنسانية. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يا ليلة الميلاد بدرك مشرق، فالكون روض بالمباهج مورق. في يوم ميلاد الرضا نجلي الهدى، آمالنا طرا به تتحقق. يا أرض الطوس فوق تربك سيد، لولاه أرواح البرايا تزهق. أعزنا المستمعين، نبارك لكم ميلاد ثامن الأنوار الإمام الرضا عليه السلام. هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام عليكم سلام الزهور إذا شرحت بشذاها الصدور. سلام عليكم سلام الطيور إذا سبحت ربها في البكور. تحية مفعمة بأريج الزهور المتفتحة إلى كل مستمعينا ومستمعاتنا الحبيبات وفتياتنا العزيزات الغاليات. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم لعالم المرأة وهو ما في قلب ابنتي، كيف أستمع لها؟ هناك مجموعة من المحاور التي سوف نتناولها جاهدين في هذا اللقاء، وهي اجتماعياً ونفسياً أين تكمن أهمية إجادة مهارة الاستماع إلى الفتيات؟ أسرياً كيف يمكننا الاقتراب من الفتيات بشكل أكثر كي يكون الأبوان مقربان لدى فتاتهم وتتحدث معها بكل تفاصيل حياتها؟ ما هي مخاطر عدم الاستماع للفتيات بشكل دقيق؟ وفي أي التفاصيل يمكن مشاهدة هذه المخاطر؟ مستمعينا، بالإضافة إلى ذلك هناك أمور سوف نتناولها ومحاور سوف نطرحها ونحاور كذلك خبيرة البرنامج فيها. والآن ننتقل وإياكم إلى مفتاح الحديث حول الموضوع، والذي من خلاله نتعرف على الموضوع أكثر فأكثر، فلنستمع معا.
إن التعرف على شخصية الفتاة ليس بمجرد حفظ تاريخ ميلادها أو مكان ولادتها فقط، بل هو أكثر من ذلك، فهو إمضاء بعض الوقت معها
وبناء جسر للثقة المتبادلة
مع من يتحدث إليها واحترام أقوالها وتصرفاتها، والتعرف على الأمور التي تخاف منها أو اللحظات المحرجة التي مرت بها ومساعدتها على أن تتخطاها بوسائل ولا تسبب الأذى لها، ومحاولة استيعاب طريقة تفكيرها وما الأمور التي تؤمن بها في هذه الحياة. فذلك سيساعد على حبها واعتبارها إنسانة كاملة، وهي ستقدر ذلك كثيرا، وتعتبر أفضل طريقة لبدء حوار مع الفتاة من خلال طرح سؤال بنهاية مفتوحة، وهذا سيتيح التعرف عليها أكثر. كما تحب الفتاة الإنسان الذي يستمع دون ملل إلى أحاديثها أو للمشاكل التي تمر بها، وهذه الطريقة المثلى لكيفية التعامل مع الفتيات، فيجب الاستماع لما تقوله والقيام بتهدئتها في حال كانت متوترة، وعدم دفعها إلى اتخاذ أي قرار، فهي فقط تريد أن تتكلم وتريد الاستماع لها. وإذا طلبت الأنثى النصيحة فلا ينبغي التردد في نصحها مباشرة، ولا يجب أن يتم الضغط عليها كثيرا من خلال الأسئلة، فهي ستقول كل شيء بنفسها، ولن تشعر الفتاة بالراحة مع الطرف الآخر إذا كان يتعامل معها بجدية طوال الوقت، حتى لو كان هناك حديث جدي يدور بين الطرفين، فلا بأس بأن يكون هناك القليل من الضحك في الحديث، فهذا ما يجعل الفتاة مرتاحة في الجلوس مع الطرف الآخر، ويتضمن احترام أفكار الفتاة ومشاعرها وعواطفها، ومحاولة النظر إلى الأمور من وجهة نظرها هي أيضا، بالإضافة إلى محاولة تقدير آرائها وأفكارها، حتى لو كان هناك اختلاف في الأفكار ووجهات النظر مع الطرف الآخر، فهذه قاعدة أساسية وأخلاقية لكل العلاقات الإنسانية، فبدون الاحترام لا تقوم العلاقات أبدا.
نعم مستمعينا الكرام، مستمعاتنا العزيزات، أما أرقام الهواتف المباشرة مفتوحة لكم دائما للإدلاء بآرائكم، وإذا لديكم أسئلة طبعا نطرحها على ضيفة البرنامج المباشرة للإجابة عليها أو وجهة نظر، وكذلك أرى الزميل محمد مفيدي طبعا منتظر للاتصالات عبر أرقام الهواتف المباشرة، وهي 22-01-3762، أما الرقم الثاني وهو 22-01-3768، الرقم الأخير هو 22-01-3848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران هو 00-98-21. طبعا أما رقم الواتساب للتواصل معنا وإرسال المشاركات الصوتية وكذلك المكتوبة. وإذا كذلك يوجد لديكم سؤال تحبون طرحه على ضيفة البرنامج المباشرة عبر رقم الهاتف، رقم الواتساب هو 00-9893-887-8450.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكم. أمان محور يوم، كيف أتعامل مع في قلب ابنتي؟ هو أحيانا يكون أمر صعب على المرأة أو على الأم.
تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا الغالية شيماء. طبعا بخصوص المحور أقول حينما تكون الأم مدركة لكيفية تربية ابنتها تستطيع أن تكون أم مثالية. طبعا
نعم مستمعينا الكرام، استمعنا إلى جزء من أصواتكم، استمعنا لصوت الأختين الكريمتين أم عباس من العراق وكذلك عذراء الموسوي من العراق أيضا، لكن إن شاء الله سوف نستمع إلى المشاركة كاملة في طيات البرنامج. نعم مستمعينا الأعزاء، طبعا هناك سؤال بالنسبة للفتاة، صرخة تطلقها الفتيات لا نجد من يفهمنا، يعني تقول الفتيات لماذا هم كذلك؟ لماذا لا يشعرون بما نشعر؟ لماذا لا يقدرون مشاعرنا ويستوعبون أحاسيسنا؟ طبعا هناك عبارة ذات مضمون عميق لها دلالات خطيرة يتردد فحواها داخل كثير من الفتيات التي لا يجدن من يفهمنهن أو يقدر مشاعرهن، بل الأكثر من ذلك أن يقابلن باللامبالاة أو الاستهزاء بأفكارهن والرفض المسبق أيضا لمنطقهن كاستخدام عبارة جيل جديد واعتبار أن جيل الآباء والأمهات هو حتما هو الأفضل وأن هذا الجيل فاسد ولا جدوى منه. طبعا هذه الأمور مجتمعة تجعل الهوة تكبر أكثر وأكثر بين الفتاة وعائلتها وبالمعنى الأدق بين الأم وابنتها، فتفقد الأم القدرة على أداء دورها على الشكل المطلوب. طبعا للأم دور كبير في توجيه ابنتها إلى الطريق الصحيح باعتبارها هي أقرب شخص إلى ابنتها دون غيرها، طبعا وبما يجمعهما من نواحي مشتركة، طبعا كالناحية النفسية والناحية التكوينية وأيضا غيرها من النواحي. لكننا للأسف نرى أن هناك كثير من الأمهات لا يعطينا اهتماما لهذه المسألة ويقف دور الأم فقط إعداد الطعام الملبس وغيرها من الأمور التي لا تصنف تحت تصنيف التربية وإنما تعتبر رعاية فقط. طبعا هناك تشعر الفتاة أنه لا أحد يفهمها ولا أحد يكون قريب إلها، لذلك تنجبر الفتاة وتضطر إلى تكون أنه تلجأ إلى ملاذ آخر غير الأم، وقد يمثل هذا الملاذ صديقة قريبة أو هناك والدة صديقة. لكن يقع الخطر عندما تكون هذه المقربة مثلا غير على دراية أو معرفة بهذه الأمور، كأن تكون في مثل سنها، وبالتالي فهي تفتقر إلى الخبرة والمعرفة أو تكون غير ملمة بأمور التوجيه فلا تستطيع معالجة مشكلات هذه الفتاة، وهنا طبعا تكمن الخطورة الحقيقية، إذ ربما توجه هذه البنت يعني هذه البنت توجيها خاطئا توجه من قبل رفيق السوء من قبل هذه القريبة أو الصديقة والتي لا علم لها بهذه الأمور، طبعا فتقع المشاكل والحوادث التي لا ينفع معها الندم.
يا زهرة أيامي كبرتي عالهدى، عايدي كنت تنامي وأحدي لك حدا. يا زهرة أيامي تنامي وأحدي لك حدا وإحلمك قدامي بعطرك والندى يا بنت الكرامي البنت زيني أخلاقك رسمات بعلمك غيرتني للذهب والمال قدام بتنحني أخلاقك رسمات بعلمك غيرتني للذهب والمال قدام بتنحني يا عطر القلب.
نرحب بالدكتورة ندى زين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وسؤالي لكم دكتورة ما هي أهمية الاستماع الدقيق للفتيات وكيف يؤثر ذلك على مستقبلهم في الحياة؟
أحيي جميع المستمعين والمستمعات ولا سيما العاملين في إذاعة طهران. الاستماع للفتيات ولا بل هنا بشكل أدق الإصغاء الدقيق هو فن ومهارة تترجم من خلال فهم وترجمة المعاني والرموز والكلمات والإيحاءات الصادرة من فتياتنا وفهم ما يجول في خواطرهم من مشاكل أو مواضيع أو حتى اقتراحات في خاطرهم وفهمه فهما عميقا، وعلينا أن نكون ونتمتع بالصبر والهدوء للإصغاء لفتياتنا دائما حسب وفهمهم حسب مرحلتهم العمرية والمستوى الثقافي لديهم لكي نستوعبهم في كل مراحلهم العمرية ونكون بذلك نطلق لهم العنان للتعبير عن أفكارهم وخواطرهم بشكل صريح ومريح، وبهذه العملية نكون ساعدنا الفتيات على توسيع مداركهم على اكتساب معلومات جديدة من خلال تجارب.
نشكر الأستاذة ندى الزين الباحثة الاجتماعية من لبنان، وكذلك نشكر الزميل محمد مفيدي الذي أجرى اللقاء معها. والآن مستمعينا أنتقل وإياكم إلى رسائلكم عبر الواتساب، طبعا هناك رسائل صوتية وكذلك مكتوبة. أبدأ برسالة الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن، أرسل إلينا برسالة صوتية حول الموضوع، فلنستمع معا إلى رسالة الأخ صبحي عبد الحميد.
مساء الخير، استمع لما في قلب ابنتي بالهدوء وبعدها تم المحاورة فأصحح ما فيه من أخطاء وأعلمها ما في مصلحتها وأنشوها على التربية الدينية والأخلاقية وأعطيها الأمثلة الماضية والسابق ما فيه الخير. وشكرا لكم. صبحي عبد الحميد الأردن.
وأنا كذلك أشكر الأخ صبحي عبد الحميد على هذه المشاركة وعلى تأكيد على قضية الحوار بين الأم والبنت. أما الأخت أم علي من البحرين فأرسلت إلينا برسالة مكتوبة طبعا تقول: البنت إنسانة حساسة في معظم الأحيان، ولكن بأسلوب المحبة والصداقة تستطيع الأم استمالة قلب ابنتها وجذبها للحديث ومعرفة أسرارها ومعاناتها وأمنياتها. طبعا في النهاية تقول: نصيحتي كونوا صديقات لبناتكن، فهو أسهل طريق لحل مشاكل البنات ومعرفة أسرارهن. شكرا للأخت أم علي من البحرين على هذه الرسالة. أما الأخت أم علي الحسيني من العراق من محافظة بابل فأرسلت إلينا برسالة صوتية، فنستمع لها. لرسالة الأخت أم علي الحسيني:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكل كادر محترم والمقدمة متألقة والمستمعين الكرام. طبعا الموضوع اليوم يعني شائق وشائك نفس الوقت. بسم الله الرحمن الرحيم. الأم مدرسة إذا عدتها عدت جيلا طيب العراقي. علاقة الأم بابنتها أكثر العلاقات تعقيدا، لأن تختلط فيها كثير من المشاعر والأحاسيس، وتبدأ من مرحلة الطفولة مرورا بمرحلة المراهقة. لهذا يجب على الأم أن تحسن أن تكون رفيقة وصديقة قبل أن تكون أما، وتحسن فن التعامل بثقة. لهذا حصلت على بنت متزنة، والبنت تأتي إلى هذه الدنيا ولها خصائصها موجودة، ولها خصائص موجودة في أمها، وفي يوم من الأيام كانت الأم هي بنت، لذلك هي أقرب الناس إلى البنت وهي الأم، هكذا المفروض تكون. وتكون الأم الحضن الدافئ والصدر الحنون للبنت، والأم الذكية تستطيع زرع الثقة بينها وبين ابنتها، والبنت محتاجة إلى أم حنونة تعتمد عليها في كل تفاصيل حياتها. والأم هي دائما مصدر للحب والعاطفة والحنان، وشخصية الأم تؤثر على علاقة البنت بالأم وتكسر الحواجز بينها وبين ابنتها. وهناك دراسة علم النفس، إذا كانت علاقة البنت مع أمها علاقة جيدة، وإذا كانت مأخذة جرعة كاملة كافية من الحنان وعندها إشباع في الحب من الحب والحنان من والدتها، تستطيع حل مشاكلها من الاضطرابات النفسية والعاطفية. وعلى الأم أن تشارك البنت في كل تفاصيل حياتها وتدعم البنت وتنصحها، وهذا ينعكس على قوة وشخصية البنت وسيطر على مشاعرها. والسبب يعود للأم الداعمة والأم الصديقة، وعلى الأم أن لا تكون متسلطة ومسيطرة بدافع الخوف على ابنتها. وأخيرا على البنت أن تستجيب لنصائح الأم، لأنها سوف تكون زوجة وأم مستقبلا. هذا ولكم مني جزيل شكر الامتنان. أم علي الحسيني، جمهورية العراق، بابل.
وكذلك نحن نشكر الأخت أم علي الحسيني، طبعا والدة نصحت الفتيات. شكرا لهذه النصيحة من الأخت أم علي الحسيني من العراق. والآن مستمعينا الكرام ننتقل إلى نافذتكم المفتوحة لنرى ماذا فيها من معلومات حول الموضوع، والزميلة ندى.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم أيها الأحبة.
لا شك أن تكريم الإنسان يترك أثراً إيجابياً في نفسه، علماً أن للهداية سحراً في قلوب المهداة إليه، لأنها تعبير عن الحب والود والاحترام والعرفان. ولذا فإن القاعدة العامة من المنظور الإسلامي تكريم الأولاد وتحسين أدبهم وعدم احتقارهم والاعتناء بهم غاية الاعتناء داخل محيط الأسرة على الخصوص. يقول الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا أولادكم وأحسنوا آدابهم. ذلك لأن عهد الطفولة يحتل الأهمية العظمى في تقرير أساس الحياة، وإن السلوك المفضل أو المفسد يعود إلى الأساليب التربوية الصالحة أو الفاسدة. فتكريم الفتاة واحترامها لا يعني الخضوع لرغباتها، بل قد يكون العكس هو الصحيح. فحينما تمنح الثقة والاحترام، لابد أن يجعل من هذه الثقة بالذات وسيلة وأداة للتربية النموذجية. فالمطلوب لدى التعامل مع البنات داخل الأسرة إبداء الاحترام، وهذا يستدعي التحدث بصراحة وعفوية نظير ما يحملنه من براءة وعفوية. فالاحترام لا يعني الاسترسال مع الخطأ ومع الرغبات الخاطئة، بل إن ضبط علاقة الطفل بالحياة والمحيط من حوله بناء على الصدق والاحترام والثقة هو الكفيل بصقل الشخصية والسلوك الجيد في المستقبل. وقد أشار العلماء المعاصرون في الكتب النفسية والتربوية إلى هذين الأمرين، وهما احترام الأولاد وعدم تحقيرهم، وإنما ورد تأكيد حب البنات واحترامهن والتأكيد على تربيتهن لما للفتاة من أهمية مستقبلية. فإذا تربت على الكمالات النفسية والأسس السليمة أصبحت امرأة بإمكانها أن تؤدي واجبها كزوجة وأم، تستطيع أن تربي أجيالاً صالحة تكون قدوة في المجتمع ومفخرة للإنسانية جمعاء. وإذا كان العكس من ذلك وكان البناء غير قويم، فإنها لا تستطيع أن تؤدي واجبها التربوي نحو أطفالها، وبالتالي يسود مجتمعنا الفشل ونقصان الكمال. لذا عبر الشعراء عن الأم المثالية بأنها مدرسة بكل ما لهذه الكلمة من معنى. شكرا لكم، وها نحن نعود من جديد إلى الزملاء.
نعم مستمعينا الكرام، طبعا استمعنا إلى أصواتكم عبر الواتساب قبل هذه الفقرة، فقرة نافذة مفتوحة، والآن نستمع إلى آراءكم حول الموضوع: ما في قلب ابنتي كيف أستمع له؟ فلننتقل معا ونستمع إلى أصواتكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي وسلامي لكم. أما المحور اليوم كيف أتعامل ما في قلب ابنتي، هو أحياناً يكون أمر صعب على المرأة أو على الأم، نقول مو بسهولة، لكن معاشرة الأم لابنتها، وإذا كانت الأم حنينة بسياسة وبقول حنين وكلام طيب، ودائماً تكون هي المسامحة لها الأولى وليس الملوم. للأسف بعض الأمهات تبقى تلوم الفتاة عد ما تكون عندها أخطاء، يعني ما راح تسامحها، راح تكون تخاف هاي اللحظة الفتاة ما راح تبوح بكل أسرارها، ما راح نتعرف على ما في حياتها، المشاكل في داخلها، شو راح نتعامل وياها، شو راح تكون هاي اللحظة. الصراحة لازم تكون الأم هي الصديقة لابنتها، إذا كانت الأم الصديقة لابنتها نجحت الأم والفتاة في هذه اللحظة، لأن الأم عندها تجارب كثيرة في الحياة وترشدها على الطريق الصحيح، وتخرج الفتاة من بر الأمان يعني لحياتها اليومية، لاستعمالها، مشاركاتها حتى في التواصل الاجتماعي. خل يكون الأم مشاركة لابنتها في كل لحظة، يعني حتى تكون الفتاة تستحق أنه تعيش في المجتمع في كل يعني جدارة وكل محبة وكل ود. وهذا هو دور وديد الأمهات الذي علمنا على حياتنا، ولليوم نحن ننعم بدعمهم. نسأل من الله أن يحفظ كل الأمهات ويرحم فقدناهم، ولا ننسى هذا الأمر دائما. معكم عباس من العراق.
تحياتي لكادر برنامج عالم المرأة ولمقدمة البرنامج أختنا الغالية شيماء. طبعا بخصوص المحور أقول حينما تكون الأم مدركة لكيفية تربية ابنتها تستطيع أن تكون أم مثالية. طبعا هذا إذا تمكنت من تربية ابنتها تربية طيبة مبنية على تعلم الاحترام والأخلاق حسنة، التي من شأنها أن تجعل من الفتاة واعية ومدركة لمعنى الحنان الحياة، فهنا تستطيع الأم أن تكون أم وصديقة بنفس الوقت لبنتها، لأنها أحسنت تربيتها. ومن هنا تستطيع الأم أن تتمكن من الإنصات الجيد لبنتها في كل كبيرة وصغيرة، لأنها أصبحت هذه الأم صديقة لبنتها، فهنا تتمكن البنت طبعا من قول كل ما في داخلها لأمها، لأن البنت وجدت الحنان والاطمئنان الذي يدلها على الخير من خلال الأم. فهنا تكمن عظمة الأم حينما تكسب قلب ابنتها طبعا، وهذا حصاد ما زرعت الأم في نفس البنت من أخلاق وتربية حسنة، لكي لا تقع هذه الفتاة بالخطأ، فهي حتما ستلجأ لأمها. وهنا دور الأم في إتقان فن الاستماع الجيد للبنت وإرشادها إلى الطريق الصحيح. فإذا حينما تكون الأم هي الصديقة الأولى لبنتها، سوف تجعل من الفتاة تقول لها كل ما لديها، لأنها وجدت من يستمع لها ويتقن فن الاستماع المتمثل بالأم الواعية. وشكرا عذراء الموسوي من العراق.
أشكر الأختين الكريمتين من العراق أم عباس وكذلك عذراء الموسوي، وكذلك ما زلنا في اللقاء المباشر لعالم المرأة. موضوع الحلقة هو ما في قلب ابنتي كيف أستمع له، وكذلك استمعنا إلى أصواتكم وآرائكم، وإن شاء الله نستمع إلى ضيفة البرنامج إن شاء الله والحوار معها حول هذا الموضوع. مستمعينا الكرام، هناك بعض النصائح التي من شأنها أن تساهم في تقوية أواصر الصداقة بين الأم وابنتها. تذكري أن الإسلام يحثنا على مجالسة أبنائنا وتقديم الوعظ والإرشاد لهم، ويحذرنا من مغبة تركهم عرضة للضياع. تقربي من ابنتك وشاركيها الرأي في أمور المنزل واستشيريها في كل شيء، حتى في أمورك الخاصة ومشاكلك. يجب أن تبدأ علاقة الصداقة والمحاورة بين المراهقة وأهلها منذ الصغر. اخرجي معها في نزهة أو تناولا بمفردكما الغداء أو العشاء، وتحدثا في كل الأمور الطارئة في حياة الفتاة. ابتعدي عن المبالغة بالعتاب حتى لا تفقدين الصراحة بينكما. الكثير من المشاكل التي تقع بها الفتاة سببها الفراغ التي تعيشه الفتاة في هذا السن، لذا عليك أن تشغلي وقت ابنتك في كثير من النشاطات الرياضية والثقافية والدينية، ومساعدتها في تنمية موهبتها. نعم مستمعينا، طبعا استمعنا إلى هذه النصائح التي تساهم في تقوية أواصر الصداقة بين الأم وابنتها، وكذلك من أجل طبعا معرفة الموضوع أكثر فأكثر، ما في قلب ابنتي كيف أستمع لها، تنضم إلينا مباشرة الدكتورة فاتن نظام الاستشارية الأسرية من سوريا. سلام عليكم أستاذة فاتن.
أهلا وسهلا وعليكم السلام، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
يا أهلا وسهلا فيش، أهلا وسهلا فيش في هذا اللقاء لبرنامج عالم المرأة. طبعا في البداية نبتدأ الحديث اجتماعيا ونفسيا، أين تكمن أهمية إجادة مهارة الاستماع إلى الفتيات؟
حياة كلمة مهارة الاستماع هي بتكون من أهم الركائز اللي هي بتبني العلاقة السليمة ما بين الأم وبنتها بالطريقة السليمة والواضحة.
نعم.
يعني احنا في كثير عندنا مواضيع اللي هي أحيانا يمكن في هروب البنات والصبايا من الحديث أو التواصل مع الأهل لأنهم ما عندنا القدرة الاستماع، واللي هي أهم الانصات ينصتوا لهم مع تركيز، لأن عندي عندنا السمع اللي هو السمع فقط بالآذان، أما الانصات اللي هو الإذن مع التركيز الكامل بين مفردات الصبايا. فنحن هون صار في عندنا مهمة مضاعفة نفسيا واجتماعيا، ما أنت تلاقي الأم هي عم تستمع لبنتها، فهون البنت ما حد تطلع لبرا وتحكي يمكن داخليتها أو شيء المزعوجة منه لا يمكن أصدقاء أو فتيات من عمرها. فهون البناء حياة تانية يبدأ من الطفل من عمر الصغر، ما أن أنا نلاقي الأم هي يمكن ما نقول كلمة مراقبة ولكن هي متابعة، مثلا البنت هي بحاجة لأمها بأي وقت، فهون الأم لازم تكون هي متفضية لهذا الموضوع وتسمع للآخير. كلمة السماع للآخير أنا بدي أسمعها بكل جوانبها، مع بدي أشوفها لبنتي مو بس هي، لأن أحيانا في عنا كلام يعني واضح وفي كلام ما بين السطور، اللي أنا هذا المهم عندي، أنا بدي أشوف بنتي لآخر الحديث وأنصت للآخير.
نعم، يعني دكتورة برأيك مثلا لماذا يعني عدم وجود الإنصات من قبل الأم، وكيف تستطيع الأم الاقتراب من الفتاة بشكل أكثر بحيث تطمئن الفتاة وتتحدث مع الأم بكل ما يعني يختص حياتها وجوانب حياتها؟
تمام. نحن كلمة الإنصات، وهو في كتير أمهات للأسف الشديد يعني هي مثلا بتفكر أنه بس بسن المراهقة لازم أنا أسمع لبنتي.
نعم.
أو السيفي عندي هي الموضوع الإنصات. عزيزتي الأم هي لازم تكون بداية العلاقة هي من الصغر، لأنه أنا ما بقدر فورا أقم حالي كأم مع بنتي أنه هي بكبس الزر أنه هي لازم تحكي لبنتي كل مواضيعها أو هي شو حابة تحكي أو أسرارها أو أي شيء يتعلق. يعني نحن حتى الأمور البيولوجية والتغيرات اللي هي بجسدها اللي هي بتحس أنه في حتى هرمونات هي بتتبدل فيها، هون نحن إذا أنت كنتي هون دخلتي بعلاقة مع بنتك فهي أكيد حترفض. أول شيء مو ترفض كونك الأم وأنت حتشتغل على التنبيه، لا، هي حترفض يمكن خجلاً، يمكن هي ما متعودة أساساً أنه تكون هاي العلاقة بهاي الطريقة. فكرمال هيك نحن منقول أنه نحن لا، هي تبدأ من الصغر بمعنى بأي قصة. يعني ممكن خلينا نقول يمكن بالروضة حديث المدرسة، ونحن في عنا شخصيات وأنواع الشخصية، يعني مو كل البنات الصغار أو حتى بس يصير بالمراهقة هن بيحكوا ببوحوا. في عنا شخصية الكتومة، في عندي شخصية اللي هي الخجولة، في عندي شخصية الحساسة. كل هون الأم أكيد بتعرف أدرى بشخصية بنتها وكيفية التعامل معها.
نعم.
فحقيقة ما تنقول نحن بسن المراهقة هي بتكون أكيد بلش العلاقة قبل 4-5 سنين.
دكتور، في حالة عدم استماع الأم للفتيات يعني ما هي المخاطر بشكل دقيق؟ عدم استماع الأم للفتيات، هل هناك مخاطر؟ وكذلك مثلا في أي تفاصيل الحياة يمكن مشاهدة هذه المخاطر؟ وفي بعض الأحيان طبعا الفتاة إذا هناك عدم استجابة للأم تلجأ إلى جهات أخرى، إلى صديقات أو إلى مثلا والدة صديقة، فما هي هاي المخاطر على الفتاة؟
حياتنا المخاطر الأولى أكيد في عنا يعني مثل الأم ما في حدا، يعني ما في حدا بيعطيك الرشد، بيعطيك المعلومة الصح، بيعطيك يمكن الحضن الصح أو الحنية الصح. فكرمال هيك ما نحن نلاقي، وهذا حيلا موجود، يعني ما بنقدر نحن ننكر، لا هو موجود أنه نحن منلاقي مثل ما تفضلت وحكيتي في فتيات هي بتحكي مع أمهات رفقاتها لأنهن علاقتهم يمكن فيها وضوح أكثر من علاقتها مع والدتها. هون نحن ممكن كثير في عندي كل عائلة إلى أسلوب حياة، إلى أسلوب عادات، إلى أسلوب تقاليد. يعني ما بقدر أنا مثلا لو مثلا في عائلات بتقول لك انه عادي خل مثلا تصرفي هيك ساوي هيك تمام الامور طبيعيه، يمكن انا كعائله كبيئه وكعادات وتقاليد ما بتناسبني ابدا. فهون المخاطر، هون بتصير البنت حقيقه بحاله ضياع حقيقيه، لان هي ما لها عرفانه اذا صح او خطا. يمكن هي تصير لحظه من اللحظات عائلتها انه هي العدو الاكبر، لانه يمكن يقولوا لا او ما بتناسب مع الشيء الموجود عندها بالعادات والتقاليد. هلا ممكن انه نحن مثلا اذا فئه الام فئه البنت مثلا هي على درايه بموضوع معين، هون هي اذا كان في وعي حقيقي واذا هي عن جد خايفه على مصلحه هي البنت بتتواصل مع والدتها وبتحكي معها بهذا الخصوص. ولكن برجع وباكد دائما نحن المعلومه من برا، سواء معلومه من رفيقه من ام رفيقه من اصدقاء من اي حدا، مختلف تماما عن انه انت تكون اللي هي اساس، لازم الاساس انه ما يطلع اصلا الحديث لبرا. انا بعرف مشاكل بنتي، بعرف لون اسلوبها وحياتها، حتى الاسلوب النفسي، يعني انا بعرف بنتي كيف تتعاطى مع الامور كأم، غير ما انا تكون جارتي هي عم تتعاطى مع بنتي، لان احنا ادرى ببناتنا وبداخليه بناتنا.
نعم دكتوره، هناك اتصال من الاخت ام مهدي من العراق محافظه النجف، لديها سؤال من حضرتك. سلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لدي سؤال.
تفضلي.
ابنة أحد الأقارب وهي في عمر 14 عاما تتواصل كثيرا مع صديقاتها وتتحدث معهم بكافة الشؤون، وعائلتها يخشون عليها من تغيير وجهات نظرها وتأثرها بالأفكار الخاطئة، فما مدى مساحة تدخل الأسرة في علاقات الفتيات؟ وهل الخشية في محلها؟ جزيتم خيرا، أختكم أم مهدي من النجف الأشرف.
شكرا للأخت أم مهدي. طبعا سمعتي إلى السؤال، طبعا السؤال هو في مضمار حديثنا دكتورة فاتن. تمام. تفضلي بالإجابة.
تمام. نحن دائما في عندي نقطة، يعني مثلا أنت الأهل مزعوجين من هي العلاقة وبنتهم عمر 14 سنة وهي عم تتواصل وتأخذ كل شيء وحديث كاملة من جهة تانية.
No.
اول نقطه، يعني دائما نحن بنشتغل على مبدا انه انا دائما بدي اعمل كل شيء سبحان الله ممنوع مرغوب. يعني دائما في عنا مثلا اذا انا كأم قلت لها لا ويمكن الشخص الثاني قال لها ايه، وبعدين بعد فتره هي بتعرف هي شو الاخطاء اللي هي عم بتصير.
No.
اول شيء انت لتقربي من بنتي، اول شيء تخلى عن موضوع القاء محاضره. يعني ما بدي اعتبر بنتي انه انا عم وقفها واعطيها محاضره بتصير وما بتصير وهذا عيب وهذا عيب. أول شيء هو بناء العلاقة الصحيحة السليمة، بمعنى أنا بخاف عليك أنت جوهرة أنت كذا، فأنا من هون أول مبدأ. اثنين، في شيء اسمه ما عليه، نحن لازم يكون في عنا جانب رقابة، ما في مشكلة أبدا. هذا جانب الرقابة اللي هو ليس إلا الثقة بالفتيات أبدا أبدا، ولكن من مبدأ المتابعة، يعني متابعة يمكن للشيء مثلا اللي هن بيحكوا فيه أو كذا، هاي المتابعة كنت في عندي هم مساحة راحة. يعني بمعنى أنا بفتح، أو مثلا أحيانا أنت بشان تتبادل وتفتح الحديث مع بنتي، ممكن كتير تحكي لها عن مشكلة صارت معك، مشان أنت تصير في عندك ثقة متبادلة وتصير هي تقدر تحكي لك بنفس الشيء، لأنك أنت اعتبرتيها هي شخص ناضج بتقدر تاخدي رأيه بهذا السياق. بالإضافة نحن دايما في شيء اسمه عنا أنه أنت ماما أنت عم تتواصلي معهم يمكن 24 ساعة وبهالطريقة هاي، فأنت في شيء اسمه شلون تستفادي. فأنا دايما بدي ركز على السلبيات وبدي ركز على الإيجابيات، وبدي أرجيها قديش أنه تواصل بهي الطريقة هو غلط وهو مسيء لإلى أكثر من أي شيء تاني.
نعم دكتورة، يعني دائما الحوار مفتوح بين الأم والبنت، وكذلك عامل الأطمئنان بينهما يجب يكون حاضرا. شكرا للدكتورة فاتن نظام الاستشارية الأسرية من سوريا على هذا طبعا التواجد في اللقاء المباشر لعالم المرأة. شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا فيك، تحياتي لحضرتك ولكل المستمعين.
تحياتنا إليك أيضا، شكرا.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا الكرام. لا
لكل مرحلة في حياة الإنسان ظروف خاصة بها وطريقة للتعامل معها، وتعتبر المراهقة من أهم الفترات التي يمر بها الإنسان خصوصا الفتيات، وتتميز هذه الفترة بالعناد والرغبة في التمرد، فيتبدل شكل الفتاة وتكبر بسرعة وتدرك وقتها أنها لم تعد طفلة وأنها في طريقها لتصبح امرأة ناضجة، كما أوضحت الدكتورة مدحت رمزي أخصائية العلاج النفسي والسلوكي للأطفال والمراهقين، مشيرة إلى أن هناك بعض الأمور التي يجب الانتباه لها عند التعامل مع الفتيات في تلك المرحلة، وهي عدم استخدام العنف أو العناد مع الفتاة ما دام العناد وعدم الاستماع للنصح لم يصل لدرجة تؤدي للانحراف. اجعلي مراقبتك لتصرفات ابنتك تأخذ شكل الرعاية التي يظللها الحنان، أعطيها ما تحتاجه لتميز بين الخطأ والصواب، استمعي إلى كلامها وشجعيها على اتخاذ القرار وأن تكون حرة في الاختيار تحت رعايتك. الابتعاد عن أساليب التوبيخ والخشونة في التعامل ودور المراقب الذي يسخر من كل التصرفات أو الانتقادات واللوم المستمر خاصة أمام الآخرين، يجب الاستماع لها حتى إذا كنت تعلمين مسبقا ماذا ستخبرك به. دعيها تكمل قصتها وكوني لها صديقة منصتة، وكوني الملاذ أينما تحتاجك فكوني صديقة وفية. يجب التعامل معها كشخص بالغ، وارتقي بأسلوبك معها فهي لم تعد طفلة صغيرة بما يكفي. احترمي رأيها وقومي سلوكها بهدوء، فهي تأخذ منك خبراتها وتكون شخصيتها، فكوني لها المخلصة التي تنصح بمحبة وصدق. شكرا لكم، وهذه عودة إلى الزملاء في البث.
نحييكم مستمعينا الكرام من جديد. وصلتنا رسالة عبر الواتساب للأخت آلاء محمد من العراق، طبعا 18 عاما، تشكو من سوء فهم والدتها لها وتقول: أمي لا تفهمني ودائما تنتقدني وتضيف صديقاتي، طبعا لا يعجبنها طريقتي في الدراسة، لا تنال رضاها. المفروض أن تكون أمي صديقتي، ولكن في الواقع أنا أخاف أن أقول لها أيا من أموري الخاصة لمعرفتي المسبقة باعتراضها وانتقاداتها اللاذعة. وطبعا في النهاية تقول آلاء بأن أكثر ما يثير انتقاد تصرفاتها من قبل والدتها أمام الناس، تقول: أرى أمهات يمدحن بناتهن دائما وأتساءل لماذا تتفاخر أمي بعيوبي، خاصة أمام أقربائها. هل تريد، طبعا تختتم تقول، هل تريد أن يشفقوا علي؟ طبعا شكرا للأخت آلاء محمد على هذه الرسالة وعرض هذه المشكلة، شكرا. طبعا لرسالة الأخت آلاء محمد من العراق، أنا أقول طبعا للأمهات إنه مرحلة المراهقة مرحلة حساسة تحتاج إلى فهم، وكذلك كيفية التعامل، بالنسبة كيفية تعامل الأم مع الفتاة، وأن يجب أن تكون صديقة لها وكذلك تقدم لها الحب والتفاهم والحوار طبعا، وعندما تقدم لها النصائح بطريقة غير مباشرة وبدون استخفاف بذكاء الابنة، ويجب اتباع اسلوب الصراحة من جانب الام، فيجب ان لا تتوقع الصراحة من ابنتها وهي طبعا لا تقوم بذلك، ويجب ان الام ايضا تتقبل النقد من جانب ابنتها ولا تعتبره إهانة او قلة ادب ما دام طبعا في حدود المعقول. طبعا مستمعينا الكرام، حتى لقاء آخر لعالم المرأة، لكم مني أطيب التحايا وأزكى الأماني، في رعاية الله وحفظه.